والبشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الكرام، مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، نعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الحديث عن إصلاح البيوت بعد انقطاع يسير بسبب الحديث عن الأطر العامة التي وضعها الإسلام في للتعليم وللعملية التعليمية بسبب بدء العام الدراسي. فبعد أن استوفينا الحديث عن هذه المسألة، نعود إلى ما كنا بصدده أحبتي في الله من الحديث عن هذه القضية الهامة التي نحن في أمس الحاجة إلى الحديث عنها وإلى التفصيل في بيان أحكامها ومعالجتها معالجة دقيقة وفق هدي الإسلام. أحبتي في الله، بسبب ما تفشى الآن بكثرة شديدة في المجتمع من هدم للبيوت وكثرة مشاكل الطلاق ووجود مشاكل كثيرة في البيوت بسبب البعد عن شرعة الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية، أو أحيانا يكون بسبب ذلك أو بسبب اتباع الهوى أو بسبب عدم معرفة الإنسان، سواء كان ذلك من الزوج أو الزوجة، إلى هدي الإسلام في الطريقة المثلى التي ينبغي عليه أن يتعامل. يعني ممكن يكون الإنسان بالأصل دين ويريد رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الظن في الأفاضل الكرام، لكن لعدم معرفته بالطريقة المثلى التي ينبغي عليه أن يتعامل مع زوجته، ولعدم معرفتها بالطريقة المثلى التي ينبغي عليها أن تتعامل بها مع زوجها، بسبب عدم معرفة الحقوق الشرعية التي بينها الإسلام لكل من الزوج والزوجة، فعندئذ قد تضيع هذه الحقوق، مما يؤدي بعد ذلك إلى فساد كبير يحدث في كثير من البيوت. ومن هنا أحبتي في الله، أحب أن أنبه إلى أن الإنسان إذا أراد أن يضبط حياته وأن يسعد في دنياه قبل أخراه، عليه أن يسعى إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والسير على طاعة الرحمن جل وعلا. فكلما ازداد الإنسان منا تقربا إلى الله عز وجل، كلما ازداد سعادة وتوفيقا ورشادا بفضل الله سبحانه وتعالى، كلما حرص الإنسان منا على تطبيق أوامر الله ومعرفة المطلوب منه ليسعى لتنفيذه من باب وعجلت إليك ربي لترضى، وحرصا من الإنسان ومن العبد على رضا الله سبحانه وتعالى، كلما وفق للخير والهدى والتقى وازداد سعادة. فسعادة الإنسان الحقيقية أحبتي ليست في متاع الدنيا، إنما هي في رضا الله سبحانه وتعالى وفي الإقبال عليه. سعادة الإنسان الحقيقية في أن يمتثل العبد أوامر الله وأن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حينها يتذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ويعيش في كنف الإسلام، وإذا به يسعد في دنياه وأخراه. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما بالنا أحبتي بقلب يبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي كيف يعيش، بل كيف يحيا، والعكس بالعكس، ما بالنا بقلب ازداد يزداد كل يوم قربا من الله وتعلقا بالله، فيه الإيمان والإخبات والإنابة والرجعة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لهذا القلب الأواه المنيب الذي يسعى لرضا الله سبحانه وتعالى. كلما كان أهل البيت على طاعة لله عز وجل ويوضع لهم الرفق في التعامل، وعندها يسعدون في حياتهم، وكذلك سعادتهم الحقيقية بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. دعونا نتفق أحبتي في الله أن الإنسان يعني لا يستطيع أن يسعد في الدنيا إلا بتوفيق الله عز وجل له، وإلا برضا الله سبحانه وتعالى عنه. والإنسان إذا ابتعد عن الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، لو فرض وتحصل على كل ما يحتاج إليه من متاع الدنيا، سواء كان ذلك في أموال أو مناصب أو شهوات أو لو فرض وتحصل على ذلك على حساب دينه وعلى حساب طاعته لربه، فما تحصل على شيء، وإذا به يعيش تعيسا في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فرق أحبتي، فرق كبير بين الحياتين، بين حياة الإنسان الذي انشرح صدره بالطاعة وبدين الله سبحانه وتعالى وبالإقبال على الله جل وعلا، وبين ذلك الإنسان الذي بسبب الذي يعيش ضيق الصدر وإذا به لا يستشعر سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة بسبب بعده عن الله، ابتعد عن سعادة الدنيا ويعرض نفسه للابتعاد عن سعادة الآخرة بسبب بعده عن طاعة الله عز وجل. إذن على قدر ما نقبل على الله وعلى قدر ما نعود إلى الله عز وجل، على قدر ما نجد السعادة. فهذا كإطار عام لكل أهل بيت عندهم مشكلة، والمشكلات لا تنتهي، والدنيا لن تكون جنة، فلا يوجد بيت لا تكون فيه بعض المشكلات في هذه الحياة الدنيا، لكن كيف نتعامل معها؟ ينبغي أن نتعامل من إطار شرعي، من إطار يرضي الله سبحانه وتعالى. المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس أنه عندما يهوى شيئا ويريد تحقيق شيء، أو يظن أن طرفا ما أو طرفا من الأطراف قد اعتدى عليه، ينسى أخلاقيات الشرع وأخلاقيات الإسلام، وإذا به يتعدى هو الآخر. أبدا، مش معنى أن زوجتك أو أحد الأشخاص اعتدى عليك أن تعتدي أنت وتتخلى عن دينك وعن طاعتك لله، لكن تطلب حقك بما لا يبعدك عن رضا الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى الإطار العام اللي نحن نمشي فيه ونتفق عليه أحبتي في الله، الدنيا الإنسان إذا أراد سعادة الدنيا في بيته وفي كل شيء عليه أن يمتثل أوامر الله ويعرف ما له وما عليه في شرعة الله، لأن ديننا نظم لنا شؤون حياتنا ووضع لنا أطرا عامة في أبواب المعاملات، لو حرصنا على تطبيقها أحبتي في الله سنجد خيرا كثيرا، وسترتفع الكثير من المشكلات بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك فكلما ازداد العبد قربا لله وحرص على امتثال أوامر الله سيجد بعد عسر يسرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان منا مطالب أن ينظر في باب إصلاح البيت وإصلاح المشاكل التي قد يتعرض لها، مطالب بأن يعرف تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لو تذكرون الإطار العام الذي أردت أن أبدأ به ما يتعلق بالحديث عن إصلاح البيوت، أن نتعرف على الهدي التفصيلي للنموذج الكامل للتعامل الأمثل في البيت من رب الأسرة مع أهل بيته. طب ليه رب الأسرة بالذات؟ لأنه هو الكبير، هو المسؤول، هو الذي سيسأل أمام الله عز وجل عن أهل بيته، فلذلك ينبغي عليه أن يراعي ذلك الأمر ويقوم بمسؤوليته ويعرف ما له وما عليه، ويكون حريص على احتواء أهل بيته بوفق طاعة الله سبحانه وتعالى، ودون أن يبتعد عن ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يراعيه، أن يعرف تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بالأسوة الحسنة وبالنموذج الكامل. ثم بعد ذلك ننظر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عما بين لنا فيهما من حقوق ينبغي على الزوجة أن يراعيها وحقوق ينبغي على الزوجة أن تراعيها، لأن كثير من الإشكاليات اللي بتحدث كل طرف بينظر للذي له ولا ينظر للذي عليه، مع أن التقوى الله سبحانه وتعالى تقتضي أن الإنسان ينظر للذي عليه أولا، أنه سيسأل عنه، فافعل الذي عليك وسل الذي لك بلطف وإحسان، وإن لم يأتك فاسأله من الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل أن بفضل الله لو الإنسان حرص لأنه يرضي الله في زوجته، والزوجة حرصت أن ترضي الله في زوجها، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور ويؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر ما نقبل على الله ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل التأليف بيننا، على قدر ما نجد الخير الكثير بفضل الله عز وجل. فقبل أن نتحدث عن الحقوق من الكتاب والسنة سواء كان للزوج أو الزوجة، ثم بعد ذلك كما كنت أشرت قبل ذلك أحبتي عن تفاصيل التي تأتي من واقع الحياة في المشكلات الزوجية، ونأخذ بعض النماذج لحلها في هذا المقام، نحتاج أولا أن نقف وقفة تفصيلية مع هدي النبي. تحدثت أحبتي في حلقات قبل ذلك عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وكيف علمنا أن رب الأسرة هو المسؤول عن الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتأسى به في ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أحبتي في الله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة المثلى في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الزوجة، لأن المرأة بطبيعتها عاطفية وتحتاج أن تستشعر من زوجها الرفق والحنان والاهتمام. وإذا فعل الإنسان منا ذلك، إذا فعل الزوج ذلك، فإنه سيجد خيرا كثيرا وستهبه حياتها بفضل الله عز وجل، ويجد سعادة كبيرة في بيته لأنه راعى هذا الأمر. لأن من فطرة المرأة أنها عاطفية، ومن فطرتها أن عاطفتها تتحكم فيها، فلذلك إذا راعى الزوج هذا الأمر وإذا به حرص على مراعاة الجوانب العاطفية هذه سيجد خيرا كثيرا. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. يبقى بعد ما وقفنا على تربية النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وتعلمنا من هديه صلى الله عليه وسلم أن رب الأسرة المسؤول أن هو يراعي دين المرأة، وأنه يأخذ بيدها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بحكمة بلطف بلين، وأنه ينبه على الأخطاء التي قد يراها ولا يسكت عليها كي لا تتفاقم، ولكن بأسلوب الرحيم، بأسلوب الرحمة واللطف واللين، أسلوب من يريد أن يأخذ بيدها إلى الخير، فتستشعر زوجته أنه يوجهها خوفا عليها وحبا لها، وليس تعنتا أو أنه يبتغي إيقاعها في المشقة أو ما إلى غير ذلك. فعلى قدر ما تستشعر المرأة ذلك وتأمرها بالمعروف بهذه الطريقة، فإنها ستستجيب وتجد خيرا كثيرا. وكذا الزوجة إذا وجدت من زوجها إعراضا أو وجدت من زوجها تقصيرا، فتنصحه وتشعره بنفس الطريقة، نصيحة المرأة المحبة لزوجها الحريصة على أن تكون معه في جنة الله سبحانه وتعالى، فيعين بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا صححت الضمائر أحبتي في الله، وصححت النوايا في طريقة التعامل، وحرص كل إنسان منا أن يؤدي ما عليه، والله سنجد فرقا كبيرا في الحياة التي نعيشها، وكذلك سنجد حلولا كثيرة لكثير من المشاكل التي نظن أنها لا تحل، ولكن لها حل بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نراعي هذا أحبتي في الله. طب إحنا تفصلنا كثيرا في باب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، نقف بقى أيضا مع معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. طب نقف مع هذه الجزئية لماذا؟ من أجل أن نتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يأخذ الزوج بقلب زوجته، وإذا به أو يملك الزوج قلب زوجته، وعندئذ كثير من المشاكل تبتعد بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك كيف يعاملها المعاملة الحسنة الراقية التي ابتعد عنها كثير من الناس، ليس بغضا في زوجته. يعني أنا عايز برضو أبين وأوضح لكثير من الفضليات التي يسمعنني الآن أن ممكن الزوج أحيانا لا يراعي بعض هذه الجوانب التي سأذكرها بسبب ضغوط الحياة، وبسبب أنه هو مضغوط في السعي للبيت وللمنزل وما إلى غير ذلك، فيعذر وينبه بلطف. يبقى احنا هننبهه بلطف، لكن أيضا يعذر إن لم يفعل شيئا من ذلك، لأنه إما أن يكون بسبب عدم معرفة أو بسبب ضغوط في الحياة أدت إلى ذلك، أو بسبب فتور حدث نتيجة بعض المشكلات التي حدثت. إحنا عايزين نمنع حدوث المشاكل دي، زي ما بنقول اللقاءات دي زي وقاية. لما حضرتك هتطبقها في بيتك وتراعيها، فإن دي وقاية للبيت من أن تتفاقم فيه المشاكل. لكن لو حدثت بعد ذلك مشاكل فعندنا طرق بعد ذلك لعلاجها، إن شاء الله نتحدث عنها في حينها وبشيء من التفصيل. لكن المهم أن نعلم أننا نحتاج إلى البقاء على البيت مهما وجدت مشاكل، نحتاج إلى إصلاحه ونحتاج إلى البقاء على البيت. مش من أقل مشكلة أحبتي في الله يسارع الإنسان إلى الفراق أو تطلب المرأة الفراق من زوجها، إنما إذا وجدت المشكلة الأول أولا نسعى إلى مسألة إلى حل هذه المشاكل وتطيب النفوس وتقريب وجهات النظر المختلفة بالحكمة بالموعظة الحسنة بأسلوب طيب، ونبقي على البيت. ممكن نتنازل بعض الشيء من أجل البقاء على البيت أيضا، وهذا أمر مهم جدا، لأن أنتم تعلمون أن الشيطان يرسل سراياه للناس ولإضلال الناس، وأقرب الناس إليه إلى إبليس هو الذي يستطيع أن يفرق بين امرأة وبين زوجها. فهدم البيت ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، لذلك ينبغي أن نحاول أن نبذل الحلول القصوى للمحافظة على البيت، طالما أن ذلك لا يؤثر على ديننا، لأن من المقاصد العامة للزواج العون على الطاعة وعلى دين الله. لكن لو وصلنا إلى مسألة التأثير على الدين وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فعندئذ ينبغي أن نقف وقفة حاسمة للمحافظة على الدين وعلى طاعة الله جل وعلا. أحبتي في الله، فهذا أصل ينبغي علينا أن نضعه نصب أعيننا. طيب، معاملة النبي للنساء صلى الله عليه وسلم، دعوني أقول أحبتي، إذا لما نقف على تفاصيل معاملة النبي لنسائه سنستحي جميعا، وسنعلم أننا في كثير من الأحيان نظن أننا لا نبتعد عن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن في واقعنا قد نبتعد عن هديه دون أن ندري، لأننا لم نقف على تفاصيل هديه صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الأمور التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه العملي والقولي نحتاج إلى أن نتدرب عليها، لأن نفس الإنسان من طبيعة الإنسان إن النفس عنده قد في بعض الأوقات تأمره بالسوء، سيما في أوقات ضعف الإيمان والبعد عن طاعة الله، فنفس الإنسان يعني تتقلب من نفس مطمئنة إلى نفس لوامة إلى نفس أمارة بالسوء على حسب أحوال الإنسان وعلى حسب علو الإيمان ونقصان الإيمان، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. في أمور جبلية عند الإنسان مثلا، زي مسألة أن النفس تحب الانتصار لنفسها، وهدي النبي علمنا الحلم وعلمنا أن الإنسان ما ينتصرش لنفسه هكذا إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، وأنه يحلم سيما على من لا يعرف، سيما على من يجهل، سيما على من أخطأ بغير قصد أو عن عدم علم فيحلم عليه. فإحنا من طبيعتنا العجلة وعدم الحلم، فنحتاج إلى ضربة لكي نتدرب على الحلم ونتدرب على الصبر على ذلك. فالأخلاقيات التي أتحدث عنها الآن أحبتي في الله، أو طرق التعامل التي علمنا إياها نبينا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى أن نتدرب عليها بين الفين والأخرى، ونجاهد أنفسنا إلى أن نطبقها لنجعل هدي نبينا واقعا عمليا فنسعد به في الدنيا قبل الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي، المتدبر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة مع أزواجه الطاهرات المباركات، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نستطيع أن نلخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه في أنها تتمثل في أربعة أشياء. أولا، إظهار المودة والحب، إظهار المودة والحب، الوفاء وحفظ الجميل، مراعاة المشاعر، التعاون على أمور الدين والدنيا. هكذا، هذا ملخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أربع أشياء علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى تفاصيل هديه نجد أن حياة النبي مع نسائه تتلخص في الآتي: أولا، إظهار المودة والحب لنسائه، أن الزوج يظهر مودته وحبه لزوجته. ولما أقول كده، إذا كان هذا من الزوج فمن الزوجة من باب أولى. إحنا لنا مع الزوجة أحاديث، لكن بدأنا بزوج أنه رب الأسرة وأنه المسؤول أنه يقود الأسرة إلى الأنفع وإلى ما يصلحها بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني أنا بقول إظهار، أنا أعلم كثيرا يعني بيحدث فتور في العلاقة الزوجية بعد فترة من الزواج بسبب عدم إظهار المودة والحب موجود. يعني الرجل يحب زوجته والمرأة تحب زوجها، لكن التعبير عن هذا الحب فقد وفيه تقصير، فبيؤدي إلى فتور العلاقة بين الرجل وبين زوجته. هذه الإشكالية. والعجب، كل العجب، إن إحنا بنجد في واقع الحياة إن الناس اللي بتقع في حب محرم بيحرصوا على عدم الفتور وإظهار الكلمات والمودة وما إلى غير ذلك في علاقاتهم، فما بالنا بالعلاقة الحلال الطيبة؟ وهذا حرام خبيث ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه ويسعى إلى أن يعف نفسه بالحلال. فما بالنا بمن عفه الله بزوجة ورزقه الله عز وجل زوجة من الله، عطاء من الله سبحانه وتعالى، زوجتك عطاء من الله لك. يجب أن تعلم هذا نوع من نعمة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تحمد الله على هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه واحدة. الشيء الثاني، أن المحبة الموجودة في القلب يحتاج إلى أن نعبر عنها. بيبقى فرق بين الحب اللي هو الحب الداخلي القلبي، المودة هي إظهار ذلك الحب، إن احنا نترجم الحب ده لأقوال وأفعال كده، ترجمه أقوال وأفعال، ولا تستحي أبدا من ذلك. أنت تحتاج إلى ذلك لدوام العشرة. ولو تذكرت أيها الحبيب في الله إلى ما قلت، إن المرأة بالأساس عاطفية، فإظهار المودة هذا يعني بالنسبة لها أمر غاية في الأهمية وتحتاج إليه كثيرا كثيرا. يبقى إذن إظهار المودة والحب كأطر عامة أو محاور عامة في نقف معها، وهي ملخص حياة النبي، إن الزوج مطالب بالحاجات الأربعة دي، إنه يحرص عليها، هتجد فرقا كبيرا في الحياة، وهتمنع الباب عن مشكلات كثيرة، وقاية من مشكلات كثيرة قد تحدث في البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. إظهار المودة والمحبة، الوفاء وحفظ الجميل، احفظ جميل زوجتك وفضلها، وسيما من صبرت معك في بداية حياتك وفي بداية الزواج إلى غير ذلك. أيضا مراعاة مشاعر، الحرص على يعني مراعاة المشاعر، ده احنا مطالبين به أحبتي في الله عموما، إن الإنسان يراعي مراعاة مشاعر الناس عموما، فما بالنا بمراعاة مشاعر زوجتك وأقاربك، فهذا من باب أولى. ثم التعاون، علاقة الزوج والزوجة مش علاقة ندية أو علاقة سيطرة وفرض سيطرة أو علاقة أن أحد الأطراف يوقع الطرف الثاني في العنت والمشقة، وإن أحد الأطراف يعني تبقى عايز إيه يقول لك إيه، يعني نذبح لها القطة علشان خاطر تستقيم بقية عمرها أو ما إلى غير ذلك، والتانية والعكس بالعكس، تانية تقول لك لا عشان ما يتحكمش فيا أقفله من أول. ما هيش علاقة مين اللي يتحكم في مين. كتير من المشكلات التي عرضت علي في الفتاوى أحبتي في الله ووقفت معها، خصوصا عند بداية الحياة الزوجية، يكون عرايس متجوزين جديد، الإشكالية أنهم كأنهم داخلين بمعتقدات خارجية كده، كل واحد داخل عاوز يسيطر على التاني وإن التاني ما يتحكمش فيه، أصلا نبقى كده طول العمر. مش دي علاقة الزواج أبدا، ده هي علاقة مبنية على الرحمة وعلى المودة وعلى الحب، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهي مودة إظهار للحب وفيها ما فيها من الرحمة والشفقة، تعاون تعاون، يبقى شركاء في الحياة متعاونون وليسوا يعني يتشاكسون وما إلى غير ذلك، يبقى التعاون على أمور الدنيا والآخرة. فهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، المثل الأعلى في المواد وفي الموادعة والمواتاة، ترك الكلفة، بذل المعونة، اجتناب الكلام السيء. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. لما يعني حدثت زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة طريفة كده، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، ودي بقى الإشكالية، إن لما الواحد يكون له حق يضغب الحق بتاعه، النبي نهى عن ضرب النساء، يعلم الأزواج إن أنت ما انتاش واقف للزوجة بمسألة العنت وإيقاعها في المشقة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي يضاجعها في آخر الليل، دي مش أخلاقيات تكون موجودة في الحياة، فلا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. الشاهد، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، حدث من طرف النساء بعد ذلك نوع من يعني استأسدنا على الرجال، فيبقى ما هو خلاص بأمر الشرع، وناس يعني مطيعة لشرع الله ممتثلة لأوامر الله يعيشون ما يعني، والنبي بين ظهرانين صلى الله عليه وسلم، هيعملوا خلاص النبي أمر ممنوع ضرب النساء. فالمرأة طغت في هذا وبدأت تتعامل بتعالي وما إلى غير ذلك، فجاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله زائرنا، استأسدوا علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث ان في طغيان في هذه التعامل. طيب فأذن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بضرب اللي هو بعد المشروع اللي هو ضرب المشروع اللي هو ايه بعد الوعظ، بأن يعظها وأن يهجرها في المضجع وأن يكون غير مبرئ، بالضوابط الهجر، بضوابط الإصلاح المعروفة اللي علمنا إياها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فإنه يبدأ الأول بالموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، ثم بعد ذلك فإذا لم يحدث استجابة يعظ مرة أخرى وبأسلوب طيب، الموعظة ما جابتش يأتي بعد ذلك الهجر، ثم دي آخر شيء يكون هذا. الشاهد لما أذن بالقدر المشروع جل غلط عند الرجال، يبقى المرأة لما امتنعت ضرب مطلقا أو في هذا المقام، وإن كان على سبيل إصلاح بضوابط، فإذا بهن زائرنا، دي مشكلة الطغيان اللي احنا عايزين نتوازن فيها. فلما سمح بضوابط الرجال غلطوا، وإذا بهم استأسدوا أيضا على النساء وضربوهم ضربا شديدا، فطافنا النساء، طافوا عدد كبير من النسوة طفنا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون ضرب الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قائلا ألا إن نساء كثر طفن بآل محمد صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن، أي الضرب اللي بيحدثه الأزواج للنساء، أولئك ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. علامة الخيرية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الرفق بالمرأة، ولذلك اختياره الأول عدم الضرب وما إلى والشدة على المرأة، هذا هو الاختيار. هكذا ما ضرب الرسول كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها بيده شيئا قط صلى الله عليه وسلم، لا خادما ولا أحد، عمره صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة أو ما إلى غير ذلك إلا بمعاتبة خفيفة، لكن ضرب أو ما شابه ما حدث ذلك منه صلى الله عليه وسلم، اللي هو يكون الضرب اللي على سبيل الشدة أو ما إلى غير ذلك، علمنا أن لا نفعل هذا صلى الله عليه وسلم. الشاهد فما مست ما ضرب الرسول لا بيده شيئا قط، لا خادما ولا امرأة ولا أحد، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما ضرب أبدا صلى الله عليه وسلم في حياته مع نساء صلى الله عليه وسلم إلا أن يجاهد في سبيل الله. هكذا، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وعلمنا أننا نقيس الخيرية، إحنا الناس أفاضل جزاهم الله خيرا، من علامات إنك كونك فاضلا أنك تعامل أهلك بالحسنى، أن تعامل زوجتك بالحسنى، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي، وفي رواية لنسائه وأنا خيركم لأهلي. فهذه من علامة الخيرية بالنسبة للإنسان، وهذا وهدي النبي هو أحسن تطبيق لقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. يبقى الشيء اللي ينبغي أن يضعه الزوج نصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما على المرأة حقوق عليك أنت أيضا حقوق، مش هي عليها حقوق وانت ما عليكش مطلقا، كما عليها حقوق لها أيضا حقوق. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. فاتسمت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه بحسن العشرة والمعاملة الراقية، ولما لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة اتقوا الله في النساء. هذه وصية النبي لنا صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أخذتموهن بأمان الله أي يعني أنتم مؤتمنون عليهن، ائتمنكم عليهن، أخذتموهن بأمان الله أي ائتمنكم عليهن. وهذا هذا أصل في هذا استوصوا بالنساء خيرا، قاله النبي في حديث، وقال أيضا في هذا الحديث اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله سبحانه وتعالى. فأنت مؤتمن على زوجتك، فلا ينبغي أن تستأسد عليها ولا ينبغي أن تستضعفها، ينبغي على كل إنسان تقي أن يحذر من ذلك وأن يمتثل وصية النبي بقول استوصوا بالنساء خيرا وبقول النبي اتقوا الله في النساء، وقد قالها صريحة صلى الله عليه وسلم فقال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. أحرج يعني من التضييق، بلغ يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أنا بلغت لأمتي حقوق المرأة وحقوق اليتيم حقوق الضعفاء، بينت لهم ذلك وضيقت عليهم في أن يفرطوا في هذه الحقوق، ضيقت عليهم في أن يفرطوا فيها. فوصانا صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعني ننفذ هذه الوصية لنحظى بخير الدنيا والآخرة. يبقى دي أمور عامة يضعها رب الأسرة نصب عينيه وهو بينظر لقوامته على زوجته. أيوة أنت القيم على زوجتك، بس يعني إيه معنى قيم؟ أن تأخذ بيدها بالرأفة والرحمة واللين إلى الصلح، إلى ما إلى الأصلح والأنفع، إلى ما ينفعها في الدين والدنيا. مش معنى أن أنت قيم على المرأة، ما علمناش النبي في هديه صلى الله عليه وسلم أن قوامة الرجل على المرأة تعني الشتم والضرب والسب والإهانة ورفض الطلبات بغير سبب، والوقوع المرأة في العنت والمشقة ومنعها عن أهلها أو ما إلى غير ذلك. لم يعلمنا هذا أبدا صلى الله عليه وسلم، إنما قوامة رأفة ورحمة وحب رب الأسرة في البيت بالنسبة لزوجته وأولاده، يأخذ بأيديهم باللين والرحمة والرأفة والحب إلى ما ينفعهم وإلى طاعة الله، ويقف يعني حائل بينهم وبين الوقوع في معصية الله. هنا في محارم نعم وقفة شديدة، لأنه المسؤول عن الأسرة وسيسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، فيقف حائل بينهم وبين الوقوع في معصية الله، بين أفراد أسرته وبين الوقوع في معصية الله، لكن يغفر لهم ضعفهم ويكون عنده نوع من المسامحة والموادعة واللين والغفران، ويسامح مرة بعد مرة ويأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى الخير، فهذا أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نراعيه. طيب، إذا كان هذه هي الأطر العامة في حياته صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا بالنسبة للتعامل يعني مع زوجاتنا، طيب نحتاج أن نقف مع الأمور الأربعة التي استخلصنا من هدي النبي من وقوف على تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، الأمر الأول التبسط، إظهار المودة والحب. يعني ما أقول تبسط وإظهار المودة يعني ما فيش كلفة، مش بيتعامل مع الزوجة من منطلق العلو وهي من منطلق الدون أو من منطلق السيطرة وحب السيطرة والإيقاع في العنت، مش مخليها مش قادرة تتكلم وتعبر عن رأيها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقف الآن في معاملة النبي لأهل بيته معاملة راقية التي ينبغي أن نرتقي إليها. أحبتي في الله، المرأة في بيت النبي كانت تستطيع أن تعبر عن رأيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنها أحيانا تهجر النبي إلى الليل أحيانا وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلمة بعد الأخرى، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها، لكن من رحمة النبي هي آمنة أن تتكلم، عارفة أن لما تتكلم هيسمع لها وهيلاقى الكلام بالترحيب إذا كان طيبا، وبالصبر واللين والنصح والإرشاد بالحكمة واللطف إذا كان على خلاف الأولى في هذا المقام. فهذا ما كانت تستشعره زوجة أي زوجة من زوجات رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت تأمن على نفسها فتتحدث وتعبر عن رأيها وتراجع. أنت عارف يعني إيه تراجع؟ النبي يعني يقول كلام فهي تراجع، لا أنا المقصود كذا، لا أنا المفروض يبقى كذا، إلى غير ذلك، بتعبر عن وجهة نظرها، ثم يأخذ النبي بها إلى الأنفع ويقنعها صلى الله عليه وسلم بالحسنى صلى الله عليه وسلم. ما قال لهاش كيف تراجعيني وكيف تتحدثين إلي، مع إن ده هو سيرة أو اللي كان عليه قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قريش كما في حديث عمر اللي هيأتي معنا إن شاء الله يقول كنا قوم نغلب نساءنا. عادة قريش إن هو الراجل له كلمة يعني سطوة على المرأة، لدرجة إن المرأة ما بتراجعش زوجها، يعني لو قال لها كلمة ما بتناقشوش في هذا الكلام. ده اللي موجود في قريش كأساس في تعامل الزوج مع زوجته. يقول فلما قدمنا المدينة، حال الناس في المدينة الأنصار، فإذا هم قوم تغلبهم نسائهم. يعني يقصد إن المرأة عندها نوع من الحرية والكلام والمراجعة وما إلى غير ذلك في هذا المقام. قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. يعني قعدت تتعلم من نساء الأنصار إزاي إن هي ممكن ينفع تراجع زوجها، مش تتعلم منها إنها تعامل زوجها بأسلوب سيء أو لا. إحنا بنتكلم في مسألة النقاش، إنها تراجعه، إن تقول له لا الأسلوب ده المفروض يبقى فيه كذا، إنها تحاول يكون لها وجهة نظر أو كلام في الكلام اللي يعرض عنها هكذا. فيقول فحدثت زوجتي يوما بشيء فإذا بها تراجعني فأنكرت. أي إزاي أنت بتراجعيني وبتناقشيني في الكلام في هذا المقام وتعترضي مثلا على شيء أفعله أو تناقشيني في هذا، وليه وعاوز كده ليه وعشان إيه وما إلى غير ذلك. فقالت وما لي لا أراجعك، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن إلى الليل. إلى هذه الدرجة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، مع النبي يتكلم وتراجعه وتقول لا، وهكذا يأخذ بلطف، يصبر، يحلم، ويأخذ ويرشدها إلى الأفضل ويقنعها باللطف واللين. اللي هنا نستفيده إيه؟ إن النبي ترك سيرة قومه في معاملة النساء صلى الله عليه وسلم، واختار سيرة الأنصار في ذلك لأن ذلك هو الذي جاء بالشرع امتثالا لقول الله وعاشروهن بالمعروف هكذا. فمن العشرة بالمعروف ان الزوجة تأمن انها تتحدث، مش تقول لك انا لو اتكلمت يبقى خلاص، يعني ما يبقاش حالها كحال يعني زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، مش عارفة تعمل ايه، لو اتكلمت هتطلق ولو سكتت انت ما بترديش كذلك هيجي لها عقاب او ما الى غير ذلك. هذا ليس من التقوى في شيء، وليس من الفحولة والرجولة في شيء، لأن كمال الرجولة والفحولة في الاستيعاب، في أن يستطيع الإنسان أن يتحكم في زمام الأمور ويقود أهل بيته بالحب وبالمودة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيادة بالشدة وبينتج عنها كراهية وبغض وتضييع حقوق ببساطة شديدة كده، لكن محاورة الإقناع والتبيين هذه وبيان أنه بيفعل هذا للمودة والمحبة وبيان إظهار المودة والمحبة حتى في أثناء النصح، هذا أمر أيضا يعني طيب ويجعل المحبة دائمة، حتى لو ما اقتنعتش لكن حاسة أنك عايز تعمل لها الأحسن فهتنصاع بفضل الله سبحانه وتعالى. فنحن في أمس الحاجة إلى ذلك، اللي التبسط. التبسط ما انتش داخل بقى في حرب وان انت ريس وتحتك مرؤوسين وكذا، ما هياش سلك وظيفي هي. واظهار المودة والحب كان صلى الله عليه وسلم من التبسط ورفع الكلفة الى حد كبير صلى الله عليه وسلم، لدرجة في اظهار المودة والحب. طب شوف التبسط، احنا انه جعل الزوجة امنة لدرجة انها تقدر تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما تزعل تهجره ويحلم علي، الى الليل طبعا فقط، ويحلم عليها صلى الله عليه وسلم ويقدر غضبها ويقدر مشاعرها أنها زعلانة، ثم بعد ذلك تعود إليه. أسمى معاني الرقي في التعامل أحبتي في الله. إظهار المودة كذلك، مودة في نصوص كثيرة في هديه صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة كانت في مع رسول الله في سفر وهي جارية حديثة السن، لم تحمل اللحم بعد، لسه الجسم خفيف. قالت خرجت مع النبي في بعض أسفاري وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، يعني لسه في السن الصغير الأكل بقى خفيف، ما مش كتير، ما كما قالت في حديث آخر يكون علقة الطعام، يعني القليل من الطعام، فما تسمنش المرأة كثيرا في هذا المقام. فالشاهد فقال للناس تقدموا، سنها صغير لسه خفيفة، فيبين ده لإيه؟ لأن هيحدث السباق الآن وهي تسبق، فتقول لسه خفيفة في وجسمي خفيف لسه. فقال الناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أصابكك. يبقى بيعها منفردة في مكان يليق. يبقى هنستفيد من هنا ان لما تكون عايز تعمل ترفيه ايضا مع زوجتك يكون في مكان يليق ومكان لا ينتج عنه محرمات ولا اظهار عورات وما الى غير ذلك. النبي هيئ المكان اولا صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يتقدموا وبمفردهن جيء من الترفيه وما الى غير ذلك. تعالي حتى اصابكك صلى الله عليه وسلم. قال فسابقته فسبقته، عن سابق لغاية المكان الفلاني ده، بنشوف مين اللي هيوصل الأول. إظهار للمودة للحب، يبقى جلسة الرجل في البيت جلسة فيها حب ومودة. أنت مش موجود حضرتك طول النهار في العمل، لما تيجي تدخل البيت أو في يوم أجازتك يبقى قعدتك قاعدة تملأ البيت فيها مرح وفسحة وكلام طيب وأقوال طيبة، تدخل البهجة على البيت، مش يبقوا مستنيين يوم الأجازة ده يخلص علشان العكننة تروح، ده ما ينفعش يكون موجود في ذلك. فالتبسط ده وإظهار المودة واللين والرحمة هو هدي النبي. فقال فسكت عني، يعني خلاص هي سكت، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. عدى فترة كبيرة بقى وعدت سنين وعدت هكذا، وإذا بها كذلك خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك هذه بتلك. هذه العلاقة ضحك تبسط راحة طمأنينة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. الأمور اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفها في تفاصيل هدي النبي في إظهار المودة واللين وحسن العشرة لنا معها تتمة، لأن وقت الحلقة قد انقضى أحبتي في الله، ولذلك أكتفي بهذا القدر ولنا تتمة مع هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي